بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس 66 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، و هذه المقدمة التي بدأتها إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخرها هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها الخطب والمواعظ، فاقتداء به نحافظ على هذه الخطبة. ومن ضمن هذه الخطبة: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ولا شك في هذا الأمر أن الله عز وجل إذا أراد هداية إنسان لا يستطيع أحد أن يضله. من يهده الله فلا مضل له، لا يمكن. لذلك من أراد الهداية يلجأ إلى الله عز وجل، يطلب من الله عز وجل الهداية و يسلك طريق الهداية، يأخذ بأسباب الهداية. الهداية دلالة إلى الصراط المستقيم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نطلب الهداية من الله عز وجل: اللهم اهدنا، اللهم اهدني وسددني. أدعية كثيرة نطلب الهداية من الله، لأنه من يهده الله فلا مضل له. وهكذا أيضا نعوذ بالله من الضلالة، لأنه من يضلل فلا هادي له. الذي يضله الله عز وجل يسلك طريق الضلال، ويضله الله عز وجل بسبب عمله، فلا يستطيع أحد أن يهديه مهما فعلت أيها الإنسان. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فعلينا أن نحرص على هداية الناس، دلالة الناس على الصراط المستقيم، ونطلب من الله عز وجل أن يهديهم. لكن إذا ما اهتدى هذا الإنسان ليس عليك شيء، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بعد أن تأمروا بالمعروف تنهوا عن المنكر وتدلوا الناس على الطريق وعلى السنة وعلى الصراط المستقيم. لكن أكثر الناس لا يؤمنون. أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا الواقع. فعلى المسلم أن يحرص أولا على هداية نفسه، يسلك طريق الهداية، يطلب من الله عز وجل أن يهديه: يا رب اللهم اهدني وسددني. دائما يكثر من هذا الدعاء، لأنه من يهدي الله فلا مضل له. وهكذا دائما يستعيذ بالله عز وجل من الضلالة، لأنه من يضلل فلا هادي له. فالهداية من الله عز وجل، والسلامة من الضلال أيضا من الله عز وجل. فنسأل الله دائما الهداية، ونعوذ به من الضلالة، فهو الهادي سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى الصراط المستقيم وعلى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة صحابته. لازلنا في شرح كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت آخر 5 أحاديث نختمها اليوم بإذن الله عز وجل، ثم ننتقل إلى كتاب جديد من كتب مختصر صحيح البخاري، والذي يناسب هو كتاب فضائل المدينة. كتاب سابق عن هذا الكتاب، قبل 15 كتابا من هذا الكتاب، كتاب فضائل المدينة، لأنه يكمل هذا الذي جاء في آخر الأحاديث في الهجرة إلى المدينة وما حصل في المدينة بعد ذلك. فنريد نعرف أيضا فضائل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نختم هذا الكتاب، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، ثم الدرس القادم من كتاب فضائل المدينة، قبل هذا الكتاب ب15 كتابا، ننتقل هناك من الدرس القادم إن شاء الله في نفس الكتاب، مختصر صحيح البخاري. نعم.
لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدته بها، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام.
أول مولود ولد في الإسلام، هكذا تقول أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، تقول عن ابنها عبد الله أنه أول مولود ولد في الإسلام، المقصود هنا من المهاجرين في المدينة، من المهاجرين إلى المدينة هو أول مولود، لكن ولد في الإسلام قبله في الحبشة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ولد في الحبشة. وهكذا نفهم الأحاديث إذا جمعنا بينها. حديث أسماء رضي الله عنها أيضا في ذكر الصحابة وذكر هذه المنقبة من مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير بن العوام، زبير بن العوام أبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة، زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وهذا الحديث تذكر قصتها رضي الله عنها، لأن هي هاجرت مع عائشة رضي الله عنها، مع أختها ومع أمهما أم رومان زوجة أبي بكر الصديق. أما أبو بكر فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا، فهم الثلاث هاجروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فتقول أنها حملت بعبد الله بن الزبير، يعني بمكة، لما كانوا في مكة كانت حامل بعبد الله بن الزبير. قالت: فخرجت وأنا متم، متم يعني متمة مدة الحمل 9 أشهر، يوم أن هاجرت خرجت من مكة إلى المدينة كانت في الشهر التاسع، أتمت الشهر التاسع يعني على وشك الولادة. قالت: فأتيت المدينة مهاجرة، وصلت إلى المدينة، فنزلت بقباء، هي وأمها أم رومان وعائشة رضي الله عنهم. قالت: فولدته هناك، فولدته بها بقباء، ولدت ابنها عبد الله بن الزبير في قباء. وبعد الولادة مباشرة قالت: ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد مباشرة، لم يأكل شيء ولم يشرب لبن ولم يأخذ أي شيء، أخذته نظفته وأخذته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت عبد الله بن الزبير. تقول: فوضعته في حجره أو في حجره، كلاهما صحيح لغة، الحجر هنا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بتمرة صلى الله عليه وسلم، طلب تمرة، أعطوني تمرة، فمضغها صلى الله عليه وسلم، هذه التمرة مضغها في فمه، لم يأكلها، مضغها فقط في فمه، ثم تفل في فيه، تفل من ريقه بهذه التمرة في فم عبد الله بن الزبير، أول طعام يطعمه. وهذا يدل على منقبة لهذا الصحابي، هذه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم آثاره وريقه فيه البركة، فهذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يطعمه هذه التمرة مع ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضل هذا الصحابي رضي الله عنه. فكان أول شيء دخل جوفه، تقول أسماء، كان هذا الريق الذي فيه التمرة أول شيء دخل جوفه. ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة أيضا صلى الله عليه وسلم، وضع تمرة في أصبعه في إبهامه، ثم أدخلها في سقف الفم لعبد الله صغير الآن مولود، أدخلها، هذا هو التحنيك، تمرة، جزء من تمرة يوضع في سقف الفم، في سقف الفم من الداخل، هذا هو التحنيك، والتحنيك سنة نبوية، دليل هذا الحديث وغيره أن الطفل أول ما يولد يحنك، فإذا وجدت تمرة كان بها أفضل، وإذا لم يوجد أي شيء مذاقه حلو يعطى الولد الصغير ذكرا أو أنثى. ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له أيضا، شو هاي ثلاثة أشياء سنن، وبرك عليه أربع سنن للمولود. وهذا التحنيك بتمرة ثم الدعاء له جاء في الصحيح، بارك عليه يعني قال بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعبد الله بن الزبير، عمره ساعات الآن في نفس اليوم، بارك الله فيك، اللهم بارك فيك، في إحدى الروايات دعا له بالبركة، هذا يدل على فضل هذا الصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فولد في أول الهجرة، ولذلك هو يعتبر من صغار الصحابة، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنوات. قالت أسماء وكان أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، يعني من المهاجرين. وهنا كان أول مولود ولد في الإسلام، هذه في صحيح الإمام البخاري، جاء في مستخرج الإسماعيلي، مستخرج كتب السنة أنواع، كتاب الجامع الصحيح مثل البخاري ومسلم، وكتاب السنن، في اختلاف بين هذه المسميات، سنن أبي داود، سنن الترمذي، وفي الموطأ، موطأ الإمام مالك، موطأ بقية بن مخلد، وهكذا في موطئات، وفي أيضا مسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند أيضا بقية بن مخلد، مسند الشافعي، مسانيد مسند الدارمي، وهكذا. وفيه أيضا مستخرج، كتاب المستخرج. ما هو كتاب المستخرج الذي نقول للإسماعيلي وأتينا به هنا خاصة؟ مستخرج يأتي إمام من أئمة الحديث من الرواة، ويأتي إلى كتاب مثل صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرهما، يأتي لكتاب البخاري ويأتي بأحاديث البخاري من أولها إلى آخره بأسانيده هو، هذا الشيخ، هذا إسناد البخاري موجود هنا والحديث موجود، إنما الأعمال بالنيات. هو يأتي هذا العالم إسماعيلي بسند آخر، بسندي هو لهذا الحديث، مستخرج كأنه نسخة ثانية من صحيح البخاري، لكن ليست برواية البخاري، برواية الإسماعيلي، إمام من أئمة الحديث إسماعيلي
ففي لذلك أتينا هنا زيارة إسماعيلي كأنه يأتي بنفس الحديث حديث البخاري لكن بسنده. قال هنا وكان أول مولود ولد في الإسلام، الآن يقول في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ففرح المسلمون فرحا شديدا، ففرح المسلمون فرحا شديدا، لأن اليهود كانوا يقولون قد سحرناهم حتى المهاجرين الذين قدموا المدينة لا يلدون، لكن لما ولد عبد الله بن الزبير انكشف الأمر، ليس هناك في سحر ولا شيء، هي إشاعة أو أبطل الله عز وجل سحرهم، لأنه ولد عبد الله بن الزبير، فدليل على أن سحرهم بطل أو أنهم كذبوا كعادتهم. هذه زيادة مهمة لأنها في نفس الحديث، وكان أول مولود ولد في الإسلام يعني من المهاجرين في المدينة، ففرح المسلمون. ليش؟ لأن بعض المسلمين لا زالوا الآن دخلوا الإسلام وسمعوا هذه الإشاعة أنه خلاص ما في أي واحد يأتي من المدينة من مكة مهاجر ما يولد هنا شخص جديد، ففرح المسلمون. لماذا؟ لأنه علموا أن سحرهم أبطله الله عز وجل أو أنهم كذبوا، ففرح المسلمون فرحا شديدا. لماذا؟ لأن اليهود كانوا يقولون قد سحرناهم حتى لا يولد لهم. هذا الحديث في فضل عبد الله بن الزبير، وهو من صغار الصحابة، وقصته معروفة من قرأ ترجمته، وقصة خلافته أو ولايته لمكة، صار واليا ثم في عهد الحجاج بن يوسف حصل ما حصل وألقي القبض عليه ورميت الكعبة بالنار وبغيرها، حصلت فتنة في ذاك الوقت. عبد الله بن الزبير كان هو أمير على مكة، بايعه الناس، الشاهد أنه قبض عليه ثم صلب في عمود صليب، صلب في عمود وقتل، قتله الناس، وجاءت أمه أسماء رضي الله عنها ورأته، وقصته محزنة، ومن أراد يرجع إلى ترجمته رضي الله عنه. هذا الحديث في فضله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تفعل في فمه من هذه التمرة، وأول ما دخل جوفه هذه التمرة وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له وبرك عليه، فرضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا رسول الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما.
حسنت. سؤال: ما هو مناسبة ذكر حديث أسماء في باب الهجرة؟ واضح هي هاجرت، وقالت كان أول مولود ولد في الإسلام، ثم قالت نزلت بقبى وخرجت، يعني مهاجرة، فالمناسبة واضحة في الحديث، مناسبة ذكر حديث أسماء البخاري أتى به لأنه واضح صريح في أنه له علاقة كبيرة بالهجرة، بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حديث الهجرة السابق كان في مسألة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من الصحابة الذين كانوا في قصة الهجرة، فضائلهم أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، هكذا أبو بكر أبوها وأخوها عبد الله، وهكذا فيه فضائل الصحابة، كذلك أيضا هنا أيضا له علاقة أيضا في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عبد الله بن عمر. هذه المناسبة أتى به البخاري في فضل عبد الله بن عمر وهو صحابي من صغار الصحابة، وحديث أيضا في نفس السؤال في نفس الحديث: هل المضغ ثم وضع التمرة يسمى تحنيك، هذا هو المضي، يعني تليين التمرة تكون لينة، لأن هذا طفل الآن مولود ما عنده أسنان، ما يستطيع أن يعني يحرك هذه التمرة، ما عنده يعني يريد أي شيء الآن يبتلعه، فلذلك تلين التمرة هذه بالريق الطاهر ثم توضع في سقف الفم، هذا هو التحنيك، هذه السنة. فمن ولد لا مولود الأب يفعل هذا الفعل، أو الأم التمرة يأكل منها شوي قليل ويضعها في فمه ثم يأخذ منها ثم يضع في فم، هذه التحنيك، هذه السنة في هذا الموضوع، لأن السؤال يتعلق بالحديث اللي شرحناه فنجيب عليه مباشرة. هذا سؤال في الطب في نفس الحديث، حديث أسماء، أن الطعام يصلح للطفل قبل 6 أشهر، أهل الطب يقولون لا يصلح للطفل الطعام إلا بعد 6 أشهر، كيف ما يصلح والنبي صلى الله عليه وسلم فعل، كيف ما يصلح من الناس من النساء ما عندها لبن، أول ما يولد المولود يعطى تمر، يعطى لبن، يعطى ما يعطى لحم ودجاج، لا المولود ما يتحمل، لكن يعطى شيء من الطعام، من اللبن، من الحليب بأنواعه الآن موجود في الصيدليات. حديث الثاني في درسنا قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، هذا حديث في مناقب أبي بكر الصديق، له علاقة مباشرة بالهجرة وبمناقب أبي بكر أيضا، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، ما في خلاف بين الناس كلها أن الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ما في حد اختلف، في الغار، في غار ثور أو جبل ثور، جبل اسمه ثور والغار هذا في جبل ثور، جبل معروف. قال أبو بكر فرفعت رأسي، بس رفع رأسه فإذا أنا بأقدام القوم، هو داخل الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس فقط رفع رأسه فشاف أقدام قريش وهم يتتبعونهم في الهجرة، يريد أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ليقتلوهم. فوصلوا إلى الغار، لكن الله عز وجل أراد أن يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، فإذا أنا بأقدام القوم، رأى أبو بكر أقدام قريش أمام الغار، شاف أقدامهم، فقلت يا رسول الله لو أن بعضهم طأطأ بصره فقط رآنا، لو نزل بصره تحت شوي شافنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، من يستطيع؟ إذا الله عز وجل معك، الله ناصرك، الله عز وجل يؤيدك، الله عز وجل يحفظك، من يستطيع أن يضرك؟ يقين، توكل، بل حق التوكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق التوكل هذا هو، هذا ينبغي المسلم هكذا يحاول أن يكمل هذا الواجب على كل مسلم، توكل على الله عز وجل، عمل من أفضل وأعلى الأعمال الصالحة، توكل على الله عز وجل، لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فالله عز وجل يريد منا أن نتوكل عليه، لكن التوكل درجات، فشوف توكل أبي بكر وتوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أبو بكر من هذا، تعلم، ولذلك ارتقى إيمانه حتى وصل إلى حق التوكل أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصدقة، كل واحد أتى بالصدقة، وعمر رضي الله عنه قال اليوم أسابق أبا بكر، فأتى بنصف ماله أبو بكر، عمر أتى بنصف ماله، أبو بكر جاء بجميع ماله، ما تركت لهم يا أبا بكر، تركت لهم الله ورسوله، وصل حق التوكل يقين بعد ذلك، هذا حصلت. فالتوكل مهم جدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئن لأن الله عز وجل أمره بالهجرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، توكل على الله، الله عز وجل سيحفظه، سيصل إلى المدينة،
وستقوم دولة الإسلام، وسيبقى صلى الله عليه وسلم يغزو هذه الغزوات وهذه الفتوحات في زمنه، هذا بأمر الله عز وجل، فما يستطيع قريش أن يفعلوا شيء، لأن الله عز وجل ثالثهما، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، مسألة معية الله عز وجل وحفظه لأوليائه الصالحين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فالله عز وجل يريد منا أن نتوكل عليه في جميع أعمالنا، ونترقى بهذا التوكل إلى هذه الدرجة، درجة حق التوكل، لو تتوكلون على الله حق توكله، فهي درجات، هذه أعمال القلوب درجات، الصبر درجات، مراقبة الله أيضا درجات، وهكذا اليقين، وهكذا أيضا التوكل درجات. فينبغي على المسلم أن يقوي فيه جانب هذه أعمال القلوب، مسألة الصبر، ومسألة المراقبة، ومسألة الخشية، ومسألة التوكل والخوف والرجاء. كلما ترقى المؤمن في هذه الأعمال القلبية كلما كان قريبا من الله عز وجل، الله ناصره. فأسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، من يستطيع أن يفعل أن يضرهما؟ ما عاد يستطيع، لا قريش ولا غير قريش. أن نحن المؤمنون المسلمون نحتاج إلى تقوية إيماننا بالله عز وجل، وأن الله عز وجل ينصر هذا الدين، نتوكل على الله ونعمل بما أمر الله عز وجل، ونجتنب ما نهى الله عز وجل، نسلك المنهج الصحيح الصراط المستقيم، ونستعين بالله عز وجل، ننصر دين الله عز وجل، نعمل بدين الله في أنفسنا وفي مجتمعنا، فالله عز وجل ينصرنا. اثنان الله ثالثهما، انتهى الأمر، انتهى الأمر. نعم.
قال رحمه الله عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل.
هنا سؤال جيد يتعلق بالتحنيك أيضا في الحديث الأول، هل يمكن تطبيق سنة التحنيك في اليوم الثاني من ولادة المولود؟ التحنيك هو أول طعام يأكله الولد ذكر أو أنثى، أول طعام هو، لكن بعد ذلك ما يسمى تحنيك، خلاص هو الآن أكل شرب لبن أو غير ذلك، لكن هو التحنيك يكون أول شيء يطعمه المولود، فما يؤجل لليوم الثاني أو الأسبوع الثاني، يسمى طعام، التحنيك يكون في أول يوم، هذه السنة. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير، براء رضي الله عنه من أهل المدينة، من الأنصار، من الأنصار، يقول أول من قدم علينا، يعني نحن أهل المدينة، أول من قدم من المهاجرين من أهل مكة مهاجرا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير قرشي، وابن أمي مكتوم عبد الله أو عمر على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء اسمه عمر، وجاء أيضا في غيرها أيضا عند مسلم وعند غيره عبد الله بن مكتوم معروف، عبد الله بن أمي مكتوم المؤذن الضرير الأعمى المعروف. اثنان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما للمدينة، هذا قارئ القرآن وحافظ، والثاني أيضا عالم عنده علم لتعليم الناس الإسلام. لذلك مصعب أول سفير في الإسلام هكذا قالوا عنه من ألقابه. فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوان أهل المدينة للإسلام. فآمن بعض من في المدينة، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثروا كثر المؤمنون. لذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه، دليل أنهم كانوا كثر، استقبلوه هم ومن هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. فأول من قدم علينا يقول مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس القرآن، القرآن يعلمان الناس القرآن ويفسران القرآن. فدخل الناس من أهل المدينة وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، بلال بن رباح، سعد بن أبي وقاص، عمار بن ياسر، كلهم ثلاثة من السابقين الأولين بالدخول في الإسلام، أيضا هاجروا. البراء يخبرنا أول من قدم من المهاجرين فيذكر هذه الأسماء. قال ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر، من هو عمر؟ عمر رضي الله عنه معه 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا به، أحبوه صلى الله عليه وسلم غاية الحب. لذلك لما سمعوا أنه هاجر كانوا يستقبلونه، مرة في درس السابق والذي قبله كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يوميا على حدود المدينة، متى يصل متى يصل، ويرجعون إلى بيوتهم إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك هذه فرحة شديدة، من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلم أنه سيأتي لابد أن يفرح فرحا شديدا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جعل الإماء يقلن، إماء جمع أمة، وكنا في كما في صحيح مسلم يضربنا بالدف وينشدنا بعض الأناشيد التي عندهم. وكان مما ثبت في صحيح مسلم وفي غيره، بل في البخاري في غير هذا المكان، كنا يقولن النساء يضربن بالدف استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، يقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. هذا مما ثبت من قولهن. وذكر الحافظ رواية طلع البدر علينا، وقال هو سند معضل، قال ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك. هذا كلام الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، لهذا الحديث الذي معنا، ذكر أن من مما ثبت من قولهن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا ومحمد من جاري. ثم ذكر الحافظ أما رواية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، قال هو سند معضل، معضل ضعيف، سند لا يصح، ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك. يقول الأقوى والأرجح أن أهل المدينة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من غزوة تبوك بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا الآن يضربنا بالدف ويقولن ما سبق. فما قدم يقول البراء الآن فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سورة من المفصل. معنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى المدينة حتى تم انتشار الإسلام في المدينة، لما انتشر كثر المسلمون في المدينة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، انتشر الإسلام في المدينة على يد مصعب بن الزبير وعبد الله بن أم مكتوم كما في نفس الحديث، ولم يبقى بيت إلا ودخلوا الإسلام من العرب الموجودين ما عدا اليهود الذين في المدينة فقط، أما بقية الناس أسلموا. ولذلك هنا يأتي البراء، فلما قدم الآن نحن مسلمون أهل المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرأت، يقول أنا كنت أحفظ سبح اسم ربك الأعلى وهو من أهل المدينة، دليل أنهم كانوا أيضا حفظوا كثير من القرآن الذي نزل في ذاك الوقت عن طريق مصعب وابن أم مكتوم في سورة من المفصل، سورة من المفصل، والمفصل في القرآن هو يبدأ من أول سورة الحجرات إلى سورة الناس إلى آخر القرآن، هذا اصطلاح عند علماء القرآن علماء التفسير، بل جاء في الأحاديث، جاء في الحديث الدليل عليه مثل هذا الحديث المفصل جاء في أحاديث صحيحة، ثم بعد ذلك اصطلح العلماء على أنه من سورة الحجرات إلى آخر القرآن، هذا يسمى المفصل يعني قصار السور، السور الصغيرة. المهم هذا يدل على أن الإسلام انتشر في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر.
هذا حديث العلاء بن الحضرمي، علاء بن الحضرمي رضي الله عنه صحابي أكثر الناس ما يعرفونه، لكنه صحابي جليل، هو اسمه عبد الله بن عمار، اسمه عبد الله بن عمار العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يروي هذا الحديث، وهذا الصحابي من مناقبه أنه كان مجاب الدعوة مثل سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، فالعلاء بن الحضرمي إذا دعا استجاب الله عز وجل له، استجاب الله عز وجل له، هكذا أكرمه الله عز وجل بإجابة الدعاء، فمعروف عنه العلاء بن الحضرمي، وأيضا سعد بن أبي وقاص أيضا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، دعا الله عز وجل أن يجيب دعوة سعد، كان مجاب الدعوة، فهذا من منقبة هذا العلاء بن الحضرمي كان مجاب الدعوة. يروي هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. ذكر المهاجرين، لماذا؟ لأن كل من هاجر من مكة إلى المدينة الآن لا يجوز له أن يرجع يقيم في مكة مرة أخرى، حرام لا يجوز له، لكن الذي هاجر لابد أن يذهب إلى الحج أو إلى العمرة، فكانوا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لهم الإقامة في مكة مرة ثانية بعد أن هاجروا إلى المدينة، حرام عليهم. كل من هاجر في ذاك الوقت، كل من هاجر لا يجوز له أن يرجع مرة أخرى يقيم في مكة، خلاص بلده صارت المدينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر، الآن مهاجر المدينة لا يجوز له أن يرجع يقيم في مكة، لكن إذا جاء للحج إلى مكة ثلاثة أيام بعد الصدر، يعني بعد طواف الإفاضة، بعد الصدر يعني بعد طواف الإفاضة في الحج، بعد قضاء النسك، لا يبقى في مكة أكثر من ثلاثة أيام. طبعا هذا الحكم انتهى، بس هذا خاص في الصحابة الذي هاجروا، لا ما في حد يهاجر من مكة بلد إسلام، لكن هذا الحكم
ذاك الوقت حتى نفهم الحديث ثلاث للمهاجر، يعني ثلاث ليال يبقى بعد قضاء نسكه في الحج كل من هاجر، كأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الذين هاجروا من أهل مكة إلى المدينة لا يجوز لهم العودة للإقامة في مكة مرة ثانية. هذا حكم الإسلام، حكم الله عز وجل، ولكن هنا أجيز لهم أن يبقوا ثلاثة أيام فقط بعد الحج لا يجوز لهم الزيادة. لذلك البخاري بوب على هذا الحديث قال: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. بعد قضاء نسكه رخصة ثلاث ليال عندك الآن تزور أقاربك أرحامك اللي موجودين. طبعا هذا الصحابة الذين هاجروا ليس لأيام، الشاهد أن الحديث هذا له علاقة بالهجرة وذكر هذا الصحابي حتى يشعر ويعلم الناس منقبة هذا الصحابي العلاء بن الحضرمي، كان مجاب الدعوة رضي الله عنه. آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود.
نعم، هذا الحديث يجيب على السؤال، ثم نشرح آخر حديث: هل يجوز أن أترك التحنيك لرجل معروف بالصلاح كالمشايخ والعلماء؟ جيد، سؤال جيد. يجوز. لماذا؟ ليس لبركة التحنيك نفسه، البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله وفي شربه وفي سؤره وفي غيرها، ليست في غيره، لكن في الدعاء له. لو كان هذا رجل عالم أو طالب علم صالح ودعا له اللهم بارك له، حنكه ودعا له وبرك عليه، فهمت؟ فيجوز يعني التوسل بدعاء رجل صالح من أنواع التوسل الجائزة. رجل صالح حي تقول له ادعي لي، أو تعال ادعي لي ولدي، تعال حنك الولد وادعي له بالبركة، هذا جائز جائز. فهل يجوز أن أترك التحنيك لرجل معروف بالصلاة؟ يجوز، يجوز لك، بس لا نعتقد بأن البركة في تحنيكه أو في قصده في لعابه في ريقه أو في التمر الذي مضغه، لا نعتقد أن البركة فيه، هذا قيد لا بد منه، لأن البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاءت البركة في هذه الأمور مثل أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء أفضل هذه الأمة، ما كان الناس يعتقدون البركة في سؤرهم وفي أكلهم وفي شربهم وفي لعابهم وفي غيرها مما يتبرك به ويتبرك به الناس من غير دليل. البركة في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هذا لا بد منه والإشارة إليه. هنا سؤال: هل هناك سنة أخرى للطفل غير التحنيك؟ لا، يأتي إن شاء الله في أبواب أخرى في درس الفقه. وهل الأذان في إذنه سنة؟ والحديث ضعيف بالنسبة لي المولود. كيف نجمع بين فعل أبي بكر عندما تصدق بماله كله وبين قول الله تعالى: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه له خصائصه أو له فضائله في كثير من الأمور، ومن يستطيع مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ من يستطيع؟ ما في أحد في هذه الأمة. إذا كان عمر رضي الله عنه ثاني هذه الأمة ما استطاع أن يتقدم على أبي بكر في قوة إيمانه وتوكله وفي كثرة أعماله، ما استطاع، يريد يسابق أبا بكر هو بنفسه، فبعدين قال لا أسابقك بعد اليوم، ما استطاع. في كثير من القصص ليس فقط في مسألة الصدقة التي ذكرناها، فالإنسان إذا كان مثل أبي بكر الصديق وصل إلى درجة حق التوكل، ومن هو، ومن هو هذا الشخص؟ فيفعل مثل أبي بكر، وفعل هذا الفعل أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فما في معارضة، المعارضة نحن يرجع هذا التصرف إلى قوة إيمان الشخص، قوة إيمانه، قوة توكله. أنت الآن يأتي عندك مال ويأتي أمر بالتصدق وعندك رغبة وعرفت فضل الصدقة وتعرف الأجر والعظيم من الصدقة، أو عندك مال، عندك رأس مالك كامل 1,000,000 درهم مثلا، فمن يفكر يأتي بالمليون درهم يضعه في الفقراء المساكين ويبقى بدون درهم في البيت؟ ما يستطيع أي واحد إلا إذا كان عنده قوة التوكل، حق التوكل، مثل أبي بكر لما قال: لا خلق، تركت الله ورسوله. عنده من يستطيع، من استطاع أن يفعل مثل أبي بكر يفعل؟ من يستطيع؟ وأنا أتي السؤال: من يستطيع؟ كان عمر رضي الله أتى بالنصف وهو عمر، من يستطيع أن يفعل مثل عمر؟ ما في أحد يستطيع، ما في تعارض. ليش؟ لأن فعل أبي بكر الصديق ليس خطأ، ليس معصية حتى نجعله يعارض الآية أو يعارض الحديث، لا، ليس معصية هو، وهذا لذلك أقره الناس على هذا الفعل، أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دعا بالصدقة، فجاء عمر بنصف ماله، جاء أبو بكر بجميع ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما تركت لهم، ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على حق التوكل، وصل إلى مرحلة حق التوكل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا نحن: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغلو بطانا وتعود خماصا. تقوم الصباح الطيور تطير ما في شيء في بطنها، جوعانة، وترجع إلى مكانها عند المغرب شبعانة الطيور. من يستطيع يتوكل مثل هذا التوكل؟ فما في تعارض، لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أقره صلى الله عليه وسلم على هذا. قال في ترجمة عبد الله بن أبي بكر: في أي كتاب تنصحون؟ كتب كثيرة في تراجم الصحابة، لكن من أفضل ما جمع هو الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، كتاب سير أعلام النبلاء، ارجع إلى ترجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، تجد قصته وقصة موته وقتله، صلب على عمود من الخشب وقتل، وقصته مع أمه، وأمه قالت أبيات شعر أسماء بنت أبي بكر، قصة محزنة، ارجعوا إليها لأن ما في عندنا وقت الآن. هنا سؤال في الحديث، فرق بين كتب السنن والمسانيد والموطأ، هذا يحتاج إلى درس في مصطلح الحديث، لكن أنا تكلمنا عن المستخرج، عرفنا فقط تعريف المستخرج، لكن هذه تحتاج إلى شرح، تحتاج الإشارة. عندي جواب لكن ما في وقت. كيف يكون أن يغير أحد العلماء السند ويضع سند آخر؟ ما عندها، وعالم بالحديث، هذا الإسماعيلي عالم من أئمة الحديث، له كتب في الحديث، راوي من رواة الحديث، إسماعيلي قديم هذا، قبل في القرن الثالث من الهجرة، يعني من العلماء في زمن أئمة الإسلام الكبار، بعد البخاري مباشرة جاء ومسك عنده صحيح البخاري كامل وشاف الأحاديث وعنده أسانيد، هو بنفسه عالم من أئمة الحديث، فياب نفس حديث البخاري بسنده، هو ما شاف سند البخاري بسنده، حدثني فلان قال أخبرني، إلى الحديث نفسه اللي رواه البخاري، لكن في بعض الزيادات، في بعض الاختصارات، في بعض الرواية بالمعنى في الحديث، في اختصار في الحديث عنده، لكن هذه ذاك العلماء يرجعون إلى كتب المستخرجات، عندما يدرسون صحيح البخاري يرجعون إلى مستخرج البخاري لإسماعيل أو لغيره من العلماء، ليس هو الوحدة
فما أتى بإسناد من عنده وما غير في صحيح البخاري، لا هذا كتاب ثاني اسمه مستخرج، المستخرج على صحيح البخاري لأبي بكر الإسماعيلي، اسمه مستخرج ليس صحيح البخاري اسمه، لكن هو حديث صحيح البخاري لكن بسنده هو، هذا يدلك على أن علماء الحديث خدموا السنة، وفي فوائد كثيرة للمستخرجات مذكورة في كتب مصطلح الحديث. نشرح آخر حديث حتى ما نطيل عليكم، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. في مستخرج الإسماعيلي عرفنا الآن لو آمن بي عشرة من اليهود لم يبق يهودي إلا أسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصود من أراد صلى الله عليه وسلم رؤساء اليهود في المدينة خاصة كانوا من بني النضير بني قريظة وبني قينقاع، كانوا في المدينة موجودين في لهم رؤوس رؤساء كبار، فإذا أسلم الرئيس يسلم معه المئات بل الآلاف، وهذا موجود في كل على مر التاريخ، واضح؟ فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود كانوا في المدينة قبل الإسلام وموجودين في أثناء الإسلام أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم في ذاك الوقت قبل غزوة الأحزاب، لكنهم غدروا ثم طردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. قال لو آمن بي عشرة من اليهود، يعني ما ذكر أسماء بس عشرة من رؤساء اليهود، وهم معروفون أيضا بأسماءهم، واحد أبو ياسر بن أخطب، أخوه حيي بن أخطب، رافع بن أبي الحقيق، عبد الله بن حفيف، كعب بن أشرف وغيرهم، عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من رؤساء اليهود لكنه أسلم رضي الله عنه، أسلم لكن ما أسلم غيره، هو واحد من رؤساء اليهود، ذكر واحد آخر لكن حافظ بن حجر قال لا يصح السند، واحد رئيس منهم أسلم فقط هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يرجو من الله عز وجل أن يدخل اليهود الإسلام بإيمان عشرة منهم، عشرة فقط من رؤسائهم، ليس من الناس العاديين، لا من رؤوسهم، من رؤوسهم، هكذا قال شراح الحديث. ويكفي ما أشرنا، إذا كان آخر سؤال نجيب عليه حتى ما نأخركم، هل المستخرج الإسماعيلي يخرج الحديث على شرط البخاري؟ لا، لا يخرج على شرط البخاري، لكن يأتي بالأسانيد، والعلماء يحكمون على المستخرج على أسانيد المستخرج كما يحكمون على غيرها، لكن لا شك يكون أقوى الحديث خاصة إذا كان في صحيح الإمام البخاري، كأن الحديث في صحيح الإمام البخاري، الحديث موجودة في المستخرجات كلها موجودة في صحيح البخاري هي أيضا. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.